بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في كتاب الحدود، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة بحرمة شرب الخمر والترهيب من شربها وبيان العقوبات المترتبة على ذلك. في المجلس السابق وقفنا عند عدد لا بأس به من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وعلقنا عليها فيما يتعلق بالعقوبات بالنسبة لشارب الخمر. وقفنا عند حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجة والبيهقي كلاهما عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، كثيرا ما كان يعبر الصحابة رضي الله عنهم بخليلي للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال أبو ذر أوصاني خليلي، أبو الدرداء يقول أوصاني خليلي، وهكذا. ولذلك يجوز للصحابي أن يقول أوصاني خليلي، ويجوز أيضا للناس فيما بينهم أن يعبروا بهذا الأمر، فيقول الرجل لصاحبه يا خليلي مثلا، أو قال لي خليلي. والخليل هو الصديق الخالص أو المخلص أو المخلص، بينما النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله خليلا، اختاره الله خليلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله تعالى اختاره خليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول للصحابي خليلي، ما يقول للصحابي خليلي، لكن الصحابي يقول أوصاني خليلي. وأيضا يجوز للناس فيما بينهم أن يعني يستعملوا هذه المفردة. الأمر الآخر، هذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا عظيمة. بالنسبة للوصية الأولى وهي حرمة الشرك بالله، وسبق بيانها في أول الكتاب وعلقنا على هذه المسألة كثيرا، وبينا خطورة الشرك وأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذنب الثاني تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا، فالصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك سماها الله إيمانا. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأمر الله عز وجل بأدائها في الوقت. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، ولذلك من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد برئت منه الذمة، نسأل الله العافية والسلام. وسبق أيضا الحديث عن مسألة الصلاة وتعظيم الصلاة، وأيضا بيان خطورة ترك الصلاة. الوصية الثالثة وهي الشاهد، قال: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أو أوصاه أن لا يشرب الخمر، وبين بأنها مفتاح كل شر، فالله جل وعلا حرم الخمر في كتابه، وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، والإجماع منعقد على حرمة الخمر. وقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن الخمر مفتاح كل شر. وسبق في المجلس السابق بينت ذكرت بعض الشرور التي تقدح زنادها الخمرة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الخمر مفتاح الجرائم والجرائر، ومفتاح المصائب، ومفتاح البلايا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها مفتاح كل شر، فكأن الشر مغلق مفتاحه شرب الخمر، شر مغلق مفتاحه شرب الخمر. فلذلك مثلا من الناس من قتل نفس معصومة بسبب شرب الخمر، من الناس من كفر بالله نطق بكلمة الكفر، سب الله أو رسوله أو القرآن أو دين الإسلام بسبب ذلك الخمرة، من الناس من يلعن نفسه والعياذ بالله أو والديه أو يعتدي على محارمه بسبب الخمرة، وهكذا. نسأل الله السلام والعافية. قالوا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمر أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله إن أبى، فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا حينئذ ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثناته منه شيء إلا حرمت عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن طبعا سالم بن عبد الله عن أبيه من هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن أبا بكر وعمر الشيخان الوزيران الصاحبان اللذان هما أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الاثنين أبو بكر، فما بين أبي بكر ومن دونه كما بين السماء والأرض، جلسوا وناس طبعا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مجلس ذكر مجلس علم كما هو شأنهم وحالهم، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، وليس المعنى ما عندهم علم بالكبائر، لا، هم نظروا في أكبر الكبائر، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر، والكبائر على قسمين كبائر مخرجة من الملة وهو الشرك بالله والكفر، وكبائر غير مخرجة من الملة، والكبائر هذه التي هي غير مخرجة من الملة أيضا تتفاوت من حيث الخطورة، فكبيرة أعظم من كبيرة، فهنا حصل خلاف أيهم ما هي أعظم كبيرة، هنا النقاش. فقال عبد الله قال سالم بن عبد الله بن عمر فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل الزاهد الورع العابد العالم المحدث رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، أخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. طبعا الكلام هذا كلام عبد الله بن عمر، فيقول أتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك، قالوا كيف شرب الخمر، هناك كبائر أعظم من شرب الخمر، كبائر أعظم من شرب الخمر، قال فأنكروا ذلك، يعني حصل قالوا كيف شرب الخمر، ووثبوا إليه جميعا، قاموا كلهم إلى عبد الله بن عمر العاص، الله أكبر، شوف تواضع الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر وعمر الخليفة الراشد، الخليفة أبو بكر وعمر ومجموعة صحابة يذهبون إلى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو في أسنان أحد أولادهم، هذا طلب العلم، تواضع في طلب العلم، هكذا كانوا رضي الله عنهم، حتى أتوه في داره، زاروه في بيته في داره، فقالوا له من وين هذا، من أين أتيت بأن أكبر الكبائر شرب الخمر، فأخبرهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بحضور عبد الله بن عمرو بن العاص وبغياب هؤلاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في جميع أحوالهم يشهدون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعتملون ويحترفون ويشتغلون ويسافرون ويجاهدون، فقدر الله في ذلك اليوم الذي حدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان موجود. أبو بكر وعمر بقية هؤلاء الصحابة لم يكونوا حاضرين هذا المجلس. فقال إن ملوكا، إن ملكا من ملوك بني إسرائيل، من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا، يعني رجل أخذه بجريرة أو بظلم مثلا، قد يكون ارتكب جريمة فأراد أن يأخذه بجريرته، أو أخذ مظلوما، مظلوما وظلمه هذا الملك، فخيره قال أمامك أحد خياري، أمامك أحد هذه الخيارات، إما أن تشرب الخمر أو تقتل النفس، قيل بأن النفس كان صبي صغير، أو تزني، قال بهذه المرأة جارية أو امرأة عندهم، أو أن تأكل لحم الخنزير أو نقتلك، خمس خيارات، تشرب الخمر، تقتل هذا الصبي، تزني بهذه المرأة، أو تأكل لحم خنزير أو نقتلك. فكر الرجل وقدر، فاعتقد بأن أخف الخمسة هذه الأشياء الخمسة وشرب الخمر، فشرب الخمر، فلما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه. الله أكبر، لماذا؟ لأن عقله غاب. فجاء في حديث آخر يفسر هذا بأنه قتل الغلام وزن بالمرأة وأكل لحم الخنزير، وأكل لحم الخنزير. لاحظ كيف أن الخمر والعياذ بالله أم الخبائث، أم الخبائث. فاعتقد بأن الخمر أسهل شيء، قال أشرب الخمر، لما غاب عقله قتل الصبي وزنى بالمرأة وأكل لحم الخنزير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة. هذا من العقوبات المعجلة، أن شارب الخمر إذا شربها لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى لا تقبل له صلاة يعني أجر وثواب الصلاة، وليس معنى لا يصلي أو لا تصح صلاته، لا، صلاته صحيحة في حال إفاقته، لأن السكران لا تقبل صلاته حال سكره، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولذلك يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، لأنه إذا ما صلى دخلنا في مسألة ثانية، هل يكفر أم لا؟ وبالإجماع على أنه من أعظم من الكبائر العظيمة، الخلاف في هل يكفر أم لا في ترك الصلاة، على ما بين الجمهور وما بين الحنابلة وجمع من أهل الحديث كما لا يخفى عليكم، المسألة خلافية معروف. إذن يجب عليه أن يصلي وليس له أجر الصلاة، لا تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني أجر صلاة 40 ليلة. ثم قال ولا يموت وفي مثنات منه شيء إلا حرمت عليه الجنة. سبق أني ذكرت تحريم الجنة عليه، كيف تحريم أبدي أو أمدي. فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية، نعوذ بالله، لأنه يموت ملوثا بهذا الخمر، ملوثا بما ينتجه شرب الخمر، نسأل الله العافية والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، وجعلت عدلا للشرك. وهذا يدلنا على أن الصحابة فهموا خطورة شرب الخمر، خاصة وأن الله تعالى قرنها بالأنصاب، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لذلك الصحابة قالوا بأنها عدلت بالشرك، نسأل الله. سبق الحديث أن شارب الخمر كعابد وثن، من شرب الخمر، من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن. وعن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عباد الأنصاري وهو على مصر يقول، يعني والي على مصر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله ولم يختلف إلا في بيت أو مضجع. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان من اليمن، وجيشان من اليمن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي، رواه مسلم والنسائي. هذا الحديث أولا فيه فوائد، منها أنه يلزم المفتي إذا سئل عن شيء أن يتبين هذا الشيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن شيء ليس في أرض الحجاز، ليس في أرض الحجاز وإنما في أرض اليمن بأرض شيء من الذرة يقال له المزر، سأله بأن يشربون، قال: أو مسكر هو؟ قال: نعم. فهنا جاء الحكم، ولذلك المفتي أو طالب العلم لا يستعجل في الجواب وإنما يسأل، وهذا أدب من النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبين ويتفحص ويستفسر ويستفصل ويحاول أن يتصور هذا الشيء الذي سئل عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن عند الله عهدا لمن يشرب الخمر المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نعوذ بالله من النار. والمعنى بأن الجزاء من جنس العمل، فلما شرب لما كان شارب الخمر يشرب هذا الخمر منتهكا لحرمات الله، متعديا لحدود الله، متجاوزا في هذا الأمر، عوقب من جنس عمله، ولذلك يسقى من عصارة أهل النار. وعصارة أهل النار ما ينتج، نسأل الله العافية والسلامة، من أهل النار بسبب الحرق بالنار من الصديد والقيح وما يصدر أيضا من العرق، يسقى شارب الخمر يوم القيامة من عرق أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. هذا الحديث سبق بيانه وشرحه في مجالس سابقة، لكن الشاهد أن السكران لا تقربه الملائكة، لا تقربه الملائكة حال سكره، نعوذ بالله. وهذا يدلنا على أن شارب الخمر أذيته ليست مقتصرة على جنس بني آدم، بل حتى الملائكة، فجنس الملائكة يتأذون من شارب الخمر، ولذلك يبتعدون عنه ولا يقتربون منه، فالملكان عن اليمين وعن الشمال، المعقبات من بين يديه ومن خلفه، هؤلاء كلهم يبتعدون عنه، وهذا يدلنا على خبث الخمر وعلى فظاعة يعني ما يقدم عليه السكران. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحريرة وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. هذا أيضا الحديث مر معنا ووقفنا معه وقفات، ومعنى حظيرة القدس يعني الجنة. فأي إنسان أتيحت له فرصة شرب الخمر، كان عنده المال لشرائه، كان في مكان لا يراه أحد، سافر إلى بلد يستطيع أن يشرب الخمر من دون حسيب ولا رقيب، لكنه راقب الله وخاف من الله، لا يسقينه الله عز وجل من حظيرة القدس من يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا يكرم هذا الإنسان لأنه ما امتنع عنها إلا خوفا من الله، وكذلك ما يتعلق بلبس الحرير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني إلى آخر ما قال. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده، وتقدم حديث أبي أمامة في معناه، وهذا أيضا وقفت معه وشرحته في دروس سابقة لعلكم تذكرونها وتراجعونها، بارك الله فيكم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني مثلا يقال مشروبات روحية، مثلا يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات. بالمعازف والقينات، المعازف آلات اللهو والطرب، والقينات المغنيات. يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القرد والخنازير. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومزخ وقذف. فقال رجل يا رسول من المسلمين فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمر. رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس، وقد وثق وقال: حديث غريب، وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صابط مرسلا، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على أن هذه الأمة أيضا قد تبتلى بالخسف والمسخ والقذف. الخسف في الأرض، والمسخ تحويل الصورة، والقذف الرمي من أعلى، رمي من أعلى بالحجارة أو شيء. وهذا يدلنا على أن هذا وإن كان في الأمم السابقة ظاهرا وكثيرا، لكن قد تبتلى هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الناس متى ذلك قال: إذا ظهرت، يعني أصبحت ظاهرة، أصبحت أمر طبيعي عند الناس، أصبح الناس مثل ما جاء في الحديث: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. بعض العلماء يرى أن إذا اجتمعت الثلاثة، إذا اجتمعت هذه الثلاثة واستحلت، استحلها الناس وأصبحوا يقولون هذه حلال وشيء من هذا القبيل، هنا يحصل العذاب. وبعض العلماء يقول: لا، لو ظهر كل واحد منها ظهورا فاشيا لا يوجد من ينكر هذا الأمر، حتى أن الناس يعتبرونه كما يشرب الإنسان الماء، قالوا بأن هذا على يعني لكل واحد إذا ظهرت. وبعض العلماء يجعل هذا على سبيل العموم إذا ظهرت جميعا، والله تعالى أعلم بالصواب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. وسبق هذا الحديث شرحه، سبق شرح معنى هذا الحديث في أحاديث سابق. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذي وأبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا، ثم عفوا، إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. رواه ابن حبان في صحيح بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعندهما، فإن عاد الرابع فاضربوا عنقه. قال الحافظ: قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح، وهو منسوخ، والله أعلم. والله أعلم. طبعا هذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه، وهي مسألة شارب الخمر إذا تكرر منه يجلد في الأولى والثانية والثالثة وفي الرابعة هل يقتل أم لا. قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه يقتل، حديث معاوية قالوا صريح بهذا، قالوا بأنه يقتل. القول الثاني قالوا لا يقتل، وإنما هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، كان في أول الأمر ثم نسخ. في قول آخر ذهب إليه بعض العلماء بأن هذا راجع لما يراه ولي الأمر، فقالوا يجوز له أن يقتله تعزيرا، تعزيرا يعني ليس حدا، بمعنى حملوا حديث معاوية على أنه ليس حد وإنما تعزير، فهذا المرجع فيه إلى ولي الأمر، فإذا رأى بأن هذا رجل انهمك في شرب الخمر وبالغ في ذلك وحصل منه أذية شديدة، قالوا لا له أن يقتله. لكن عموما العمل على أنه يجلد ولا يقتل، هذا هو العمل عليه الآن في جميع المحاكم في الدول الإسلامية، وأيضا فيما يتعلق بالفتاوى، فتاوى العلماء على أنه يعني يجلد ولا يقتل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. قلت ماذا؟ أجر وثواب الصلاة، ولا يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يسقط الفرض، يجب على الإنسان الذي يعاقر الخمرة أن يسقط الفرض حال صحوه، ولا يجوز أن يصلي حال سكره. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال، سقاه من نهر الخبال، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث حديث خطير، نسأل الله العافية. ولذلك قيل يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل يا أبا عبد الرحمن ما نهر الخبال؟ قال: نهر يجري من صديد أهل النار. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه النسائي موقوفا عليه مختصرا، ولفظه: من شرب الخمر فلم ينتشي، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا الانتشاء هو أول السكر ومقدمات السكر، وقيل هو السكر نفسه. فهذا الحديث من شرب الخمر فلم ينتشي، يعني ما حصل سكر في بداية الشرب، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو في عروقه منها شيء، فإن مات مات كافرا، أي كفر. تعرفون الكفر على نوعين: كفر ناقل مخرج من الملة، وكفر لا، كفر عملي، هو الكفر العملي هنا، الكفر العملي وليس الكفر الناقل، لأن شرب الخمر من الذنوب، من الذنوب، فليس هو شرك ولا كفر بالله، إنما هو من الذنوب، إلا إذا استحلها من يعلم حرمة شرب الخمر بنصوص القرآن والسنة والإجماع، هذا استحلال يسمى. أما إذا كان يشربه هكذا فإنه يكفر الكفر العملي. هذا توجيه لهذا الحديث بارك الله فيكم. والمقصود بأن شارب الخمر نسأل الله العافية والسلامة جامع على نفسه مفاسد، منها غيب عقله الذي هو جوهر ثمينة ونعمة عظيمة، وميز الله جل وعلا به جنس الإنسان وجعل العقل مناط التكليف، فيذهب هذا الإنسان فيبيع عقله بكأس خمر أو بجرعة مخدر أو بقطعة حشيش، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني أنه لا أجر له في صلاته، فيصلي 40 يوما وجوبا، يصلي طبعا يواظب على الصلوات، لكن ليس له ثواب هذه الصلاة وليس له أجر هذه الصلاة. الأمر الآخر أنه يكفر الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي، الكفر العملي كما جاء التعبير عنه في هذا الحديث. وأيضا يعني هو عاص لله عز وجل وعاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه يعني قبل الموت فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فالرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الحاكم مختصرا ببعضه قال لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. وقال الصحيح على شرطهما. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث حقيقة يعني تجعل من لديه إيمان ومسكة عقل وتبصر في حاله وفي حال الدنيا يبتعد عن شرب الخمر ويخاف منها ومن طريقها ومن سبيلها. نسأل الله العافية والسلام. وفي الرابعة لماذا؟ لأن في الغالب أن من يتوب من شرب الخمر معتقدا حرمة شرب الخمر ويتوب ويتكرر منه هذا أصبح كالمستهزئ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل لا يقبل توبته، بمعنى أن الله تعالى قد يحجب عنه التوبة بسبب جسارته وشجاعته على شرب الخمر وبسبب انتهاكه لحرمات الله عز وجل، نعوذ بالله. ولذلك يسقيه من طينة الخبال، فقد لا يوفق هذا المدمن على الخمر والذي يتوب ويرجع ويلعب بدين الله سبحانه وتعالى، قد لا يوفق إلى ذلك. ولذلك من أهل العلم من حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، قيل بأنه لا يوفق للتوبة. كذلك الحديث الذي قبله فإن تاب قال لم يتب الله عليه، هذا في الحديث حديث عبد الله بن عمر. ولذلك قال العلماء وسبب ذلك أن توبته ليست توبة صادقة بدليل نقضه هذه التوبة، وكأنه مستهزئ ويلعب. يعني الآن مثال، لو أن شخص أخطأ في حق شخص آخر وقال له سامحني مثلا، سامحه ثم عاد وكرر هذا، ما موقف الإنسان الآخر؟ قال هذا يستضعفني يستهين بي، وإن عفى عنه وعاد في الثالثة ما يمكن، لأن دلالة على أن هذا رجل يلعب. فكيف المخلوق العبد يتعامل مع الخالق الرب سبحانه وتعالى المعبود جل وعلا الذي يعلم بأن الله يراه مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله تعالى إذا أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. وهذا النوع مستهتر مستهزئ لاعب بدين الله عز وجل، ومن الناس والعياذ بالله من لا يوفق للتوبة. يوجد من الناس والعياذ بالله من ختم له بخاتمة السوء، يعني من الناس من أدمن على الخمر يتوب ويرجع سبحان الله كانت نهايته أن مات بسبب شرب الخمر أو بقطعة حشيش أو بجرعة مخدر، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. وجد من الناس من شرق بالخمر يشربها فشرق بها فمات، أي خاتمة هذه؟ أي خاتمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها أو فسلبها ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل جهنم. رواه الحاكم. نسأل الله العافية. وروى أحمد منه من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ورواته ثقات. نسأل الله العافية والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك الصلاة مرة واحدة، يعني ترك صلاة واحدة بسبب السكر لأنه كان مخمور سكران. هذا الإنسان كأنما أعطي الدنيا كلها وما عليه، تخيل الدنيا كلها بقصورها بحدائقها بغاباتها بذهبها بفضتها بأموالها بحبورها، ها؟ هذه الدنيا كلها لا تسوى أن يفوت الإنسان صلاة واحدة، صلاة واحدة فقط، من ترك الصلاة شكرا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبه. ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا، أربع مرات سكرا، كان حقا على الله يسقيه من طينة الخباء عصارة أهل جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار. إذا ظهر التلاعن، يعني أصبح التلاعن بينهم ظاهرة، ظاهرة يعني يلعن بعضهم بعضا، لعنك الله يا فلان، لعنك الله يا فلانة، هذا ملعون، هذا كذا، عليك اللعنة مثلا، هذا إذا ظهر التلاعن يدل على ماذا؟ على رقة في الدين، ضعف التقوى، وعدم مراقبة لله، لأن لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، والمسلم ليس باللعان. فإذا أصبح اللعن ظاهرة دل على ضعف الدين والإيمان، وعلى أن الناس والعياذ بالله بعيدون عن وحي الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشربوا الخمر، هذا هو الشاهد، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. اكتفى يعني والعياذ بما يسمى بزواج الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة، نعوذ بالله، وهذا انقلاب في الصورة وشذوذ وانحراف في المفاهيم، ويعني أمر مثل ما قال جل وعلا في أهل في قوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران. الله عز وجل خلق لهم النساء، يعني جعل خلق الذكر والأنثى، وجعل الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فيميل الرجل إلى الرجل ويكتفي به أو المرأة مع المرأة، هذا والعياذ بالله نذير شر وعلامة سوء، وأن بهذا الفعل يكون هناك عذاب قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال: إذا استحلت، من الاستحلال يعني جعل الشيء حلالا، جعل الشيء المحرم حلالا، هذا هو المعنى، أن يجعل من الشيء المحرم حلالا. وهذا أيضا سبق الحديث عنه في مجالس سابقة. بهذا يكون المصنف رحمة الله عليه قد ختم هذا الباب، الترهيب من شرب الخمر، بهذا الحديث. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يعني خلاصة هذا الباب أن الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الخمر تركه أناس من أهل الجاهلية ممن أعملوا عقولهم وباء، وظهر لهم بأن الخمر تتنافى مع هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على جنس الإنسان، وهي العقل الذي هو مناط التكليف، وخص الله جل وعلا به جنس الإنسان وميزه عن غيره. الخمر أضرارها كثيرة ومفاسدها عديدة، ولا يقتصر الضرر على شارب الخمر، وإنما يتعدى على الناس جميعا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله سائله عن كل شيء. والحمد لله الله عز وجل أباح لنا المشروبات هذه كلها، وحرم علينا الخمر، ولذلك الإنسان يشرب، يعني الله عز وجل أباح لنا جميع هذه المشروبات بألوانها وأشكالها وأصنافها من العصائر وغير ذلك. أما وهي مفيدة، هذه العصائر وهذه السوائل الطيبة التي أباح الله عز وجل مفيدة للعقل، مفيدة للبدن، مفيدة للروح، مفيدة للقلب، مفيدة لكل شيء. أما الخمر فهي مضرة، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الأبواب التي عقدها المصنف تحت كتاب التوحيد، عفوا تحت كتاب الحدود، تحت كتاب الحدود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.